كبر 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 كبر. حديث حويصة ومحيصة لما قال النبي الأكبر هو يتكلم، إذا حضر الأكبر ذو الشيب فهو الأكبر الذي يتكلم. لا لك عبرة بالعمر، حتى لو خضبت يقول الحل أني أخضب الشيب حتى يقرأ غيري. لا مبحل أبدا مبحل، لأنها نفس العود شيب. يا رب حك الله سنك يا شريف، الله ينبتك نبات حسن. قول أمين إن شاء الله. يحب الحلقات ويحب هذا، والله نموذج طيب منها. ذكرنا بي وأتيناه الحكمة الصبية، تعال بنا هيا بنا نلعب. قال إيش نسوي باللعب، خلقنا لأمر أعظم من اللعب. شوف ملازم حلقات يفرح بها كأنه واحد منكم. فنسأل الله يوفقه وينبت نبات حسن وعيالنا واصلح شأننا وشأنها. بارك الله فيك يا شريف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال أولا، ونحن اليوم نقرأ في حديث مالك عن ابن الزناد عن الأعرج، لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر، لكن سؤال قبل هذا. نسمع من بعض الناس يقول خلاص هلك الناس، ما عاد في أمانة في الناس. ما سمعتم العموم هذا؟ فجر الناس إلى آخره، ما حكم هذه العبارة؟ لا تصلح لأي حديث. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس وهو أهلك. نعم، هذا من الفقه. كثير من الناس الناس الناس، قل بقى كثير من الناس، كما أفعل أنا في الخطبة أتحرز والله من هذه العبارة. من أتي لشيء منتشر ما أقول الناس، أتحرز وأضمر في نفسي في الخطبة الجمعة أن أقول وكثير من الناس، إن تطع أكثر من في الأرض. نعم يضلوك، فلا تقول الناس الناس كأن ما في خير، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، والنبي قال إيش، والنبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فمن فهمها على هذا النحو فهي كذلك، ومن فهمها على نحو الازدراء أنه ما قصد، قصد التوجع على الناس. وإن قصد التوجع على الناس، بعض العلماء قال إذا كان قصد التوجع على فعل الناس والإنكار عليهم للاحتقار لهم يعني والتعالي عليهم، لا بأس أن يقول الناس. لكن الحقيقة هذا فيه نظر لظاهر الحديث، من قال الناس هلكوا فهو أهلكهم، لأن الناس فيهم طائفة ظاهرين الحق. والنبي قال إياكم اعتذر منه، نعم اقرأ الحديث الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: في باب ما يكره من الكلام. قال: وعن أبي الزناد.
أبي الزناد هو هذا موطأ مالك، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني،
عن أبي،
وهو ثبت عالم أو ثقة عالم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر.
نعم. الكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى تتعلق بإسناده، فإسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وكذا جاء أيضا بلفظ خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. فهذا الحديث فيه النهي عن سب، في هذا الحديث النهي عن سب الدهر، سواء قال يا خيبة الدهر كما في منصوص رواية مالك، وهو دعاء على الدهر كما قال الداودي بالخيبة، وهو كقولهم: قحط الله نوأها، يدعون على الأرض بالقحط، وهي كلمة أصلها، وهي كلمة هذا أصلها، ثم صارت تقال لكل مذموم: يا خيبة لك، أو خيبة عليك، فهي للدم. كذا في لفظ آخر كما عند البخاري: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا حينئذ نهي يقتضي تحريم سب الدهر وهو الزمان، وبيان أن الذي يسب الدهر لأنه في زعمه هو الفاعل، كما يقول بعض المغنيين أو المطربين ذاما الزمان لجهلهم بالاعتقاد الموروث عن رسول الرحمن، يقولون: حسبي الله على الزمان الذي فرق بيني وبينك. اي نعم. او يقول بعض الجهلة عندما يغاضب زوجه: الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها، الى اخره. هذا تسمعونه، هذا كله داخل في سب الزمان، لا المكروه بل المحرم، لأنه إذا كان ينسب ذلك للفاعل وهو كذلك في ظاهر كلامه، فإنه يعود بالسب على الرحمن، لأنه هو الفاعل حقيقة. فيكون معنى: أنا الدهر، كما قال خطابي: أنا صاحب الدهر الذي أملك وأدبر أمر الدهر الذي تنسبون السب إليه، فإنما يعود سببكم إلى الفاعل وهو أنا. فالدهر جعل ظرف لمواقع الأمور وما يحصل فيها من حوادث، ولا علاقة له بما يقع من خير أو شر في الأرض، في الأبدان، في الزروع وغير ذلك. وحينئذ لابد أن تعلم أن الله لما قال فإن الله هو الدهر، أو الرسول لما قال ذلك، أو قال في رواية في حديث قدسي عند البخاري وأنا الدهر، ليس هذا معناه، هذه المسألة الثالثة، ليس هذا معناه أن من أسماء الله الدهر. لما؟ صحيح من المعلوم أن طرق تحصيل أسماء الله وصفاته وإحصاء بإحصاء ما في الكتاب والسنة مثل هذا اللفظ، المعرف، لكن هنا لا يمكن أبدا أن يكون هذا تعريف أو اسم من أسماء الله. لما؟ انتبه الآن. من قواعد أسماء الله وصفاته أنها كلها حسنى، قد بلغت المنتهى في الحسن الذي لا حسن بعده ولا مثله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأي حسن في تسمية الله نفسه أو اسم أو ينسب اسم الله، اسمه الدهر. فكل اسم يتضمن إيش؟ صفة، وهذا لا يتضمن صفة. العليم يتضمن صفة العلم، وهو ذو العلم الذي لم يسبق بجهل، والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعلم ما سيكون، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، سبحانه الحي القيوم، هو العليم. اشتق منه من يتضمن هذا صفة العلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن ما الحسن في تسمية الله بالدهر؟ إذن الدهر في عرف العرب هو الزمان، وإنما كان العرب يسبون الدهر الليل النهار، ما كان من الليل من النهار من الساعة من اليوم إذا حدث لهم مصائب عند الحوادث. وهم منقسمون إلى قسمين، قسم ينزه الله من أن ينسب له شر فينسب الشر لإيش؟ للزمان. وقسم ينسب لا يعترف بالله وينسب ذلك للزمان، وكلاهما مذموم. لكن هل مقتضى ما قال الله يؤذيني ابن آدم وما رأى النبي من إنسان بسق تجاه القبلة وجاء وحك النخامة بزعفران وما حصل منه تجاه الإمام كما في سنة أبي داود الذي بسق تجاه القبلة فعزله النبي عن الإمامة فصله فجاء إلى فقال إذا أتاكم هذا ليصلي بكم، عزله عن الإمامة فقال يا رسول الله أنت منعتني أن أصلي بالناس؟ قال نعم، لقد آذيت الله يوم يعني بسقت تجاه القبلة. فهذه الألفاظ الذين يؤذون الله، وحديث يؤذين ابن آدم، وحديث فقد آذيت الله، لا يلزم من ذلك، من هذا الذكر، أن يعود هذا الأذى على الله فيكون كما يقال في شخص آذاني أي ضرني. لا، لأن النبي قال عن الله في حديث آخر في مسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ ينقسم سب الزمان والدهر والساعة ما تسمعونه من العامة، الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها، حسبي الله على الزمان، يا خيبة الدهر، إلى آخره، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مشرك شرك أكبر، سابه يخرج من الملة. سبحان الله، أمر عظيم هذا، كلمة يلقى بها في البال تخلد في النار مع اعتقاد لا شك. هنا يعني يكون يصوم ويصلي 70 سنة وقد قال لزوجته قبل 30 سنة قبل توفاه، والله هذه الكلمة الله لعن الساعة عرفتك فيها، ونسب الأذية اللي حصلت من الزوجة إلى الزمان، فكفر وهو لا يشعر، إن كان يعلم ما يقول لا شك، لم يقع عليه، لم يتكلم بذلك جهلا. فإذا اعتقد أن الزمان هو الذي استقل بضره فزوجه فلانة بنت فلان، فهذا كافر بالرحمن، لا إله إلا هو. إذ أنه اعتقد أن هناك فاعل غير الله فكفر وأشرك بالله في ألوهيته ولا ربوبيته؟ في ربوبية، لأن ربوبية توحيد الله بأفعال، فالله هو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع ويعز ويذل. فإذا قال ذلك معتقد أن الدهر هو الذي فعل وبالضر استقل، فقد كفر كفرا أكبرا مخرجا من ملة الإسلام. لتعلم أن هذه الكلمة ليست سهلة، أن يقول الله لعن الساعة، انتبه يا عبد الله لا تسرع للدرس. إيش قال؟ قال اللهم صلي عليه، يؤذين ابن آدم يسب الدهر. فهذا إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل مستقل بالفعل فضره فزوجه من فلان، هذا كافر، اعتقد هذا، لأن الذي زوجه من؟
الله
سبحانه. طيب إذا اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب، اعتقد في الدهر، يقول هو الله الفاعل لكن جعل الدهر واليوم والساعة سبب لضرك، هو اللي ساعد، هذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب أنه إيش؟ أنه سبب، اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب. وإذا قال أنا لم أعتقد ذا ولا ذا لكن كلمة جرت عليها ألسن العرب فأنا أقولها، نقول هذا فسق وهذه معصية لا تفعل هذا. قال ما اعتقدت لا هذا ولا هذا، ولو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأطلق، فدل أنه مطلقا لا يجوز حتى لو خلى من هذا الاعتقاد السالف الذكر. وهذه كانت عادة العرب وانتقلت وتوارثوا حتى الآن، والله سبحان الله تسمع في أشعار العرب ما يدل على ذم الدهر وعيبه. وكما قال الناظم نعيب زماننا، نعيب ايش؟ زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، فنحن الفاعلين حقيقة. ولذلك كان يقول من الفضيل أو غيره، قال إني لأرى مع أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي ودابتي، أرجع استغفر الله حتى لا تتسلط علي زوجتي ولا دابتي، يرجع استغفر ويندم. إذن لا ينبغي ربطه بالزمن، اربطها بذنبك يا أخي، ما حدث لك شيء، تمرت عليك الزوجة، عقق ولدك، نقص مالك إلى آخره، حطيتها في الزمان كما يفعل العامة، حسبي الله على الزمان، بس الزمان أعوذ بالله منها، كنا بخير لكن الزمان جرى عليه، فلعنة الله على الزمن هذا إلى آخره. كل هذا لا يجوز، فليكثم الاستغفار لكي ما رفع ذنب، ما رفعت عقوبة إلا إيش؟ باستغفار، ما حلت عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بكثرة يعني استغفار. لما نقول استغفار ليس 7 مرات 29 مرة، كثرة الاستغفار تدمن إلى أن ترفع العقوبة، مهم هذا جدا، يعرف الإنسان فضل كثرة الاستغفار، أنه لا يقعد يستغفر 17 مرة ويمل ويسكت، يدمن في اليوم والليلة بالساعات حتى الله يرفع عنه ويكشف كرب، كما كان يدمن من ذنون، كان يدمن لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا نوع استغفار، اعتراف بالذنب ويطلب من الله أن يفرج كربه. بعض الناس يقول 100 مرة 17 مرة 20 مرة فقط ولا يدمن ولا يكثر، وحينئذ كيف يجني الثمرة وهو لا يدمن أو يكثر الاستغفار، ويبدأ يبرر بعيب الزمان. المسألة الخامسة أو الرابعة، ليس من عيب الزمان مذكور في حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الوصف بالذنب لليوم والساعة، الوصف ليس السب، فرق بينهما. يا أخي ترى كان ذاك يوم أسود، يوم عرفتك، إيه هذا جائز، في فرق بينها الله يلعن ذاك اليوم ويوم أسود، وصف لليوم أنه أسود بسبب أنه تعرف على رجل إجرامي خارجي منافق متلون آذى في حياته إلى آخره، كان يوم أسود يوم تعرفت على فلان إلى آخره، هذا يجوز ولا يعتبر سبب الزمان، لأنه وصف، لأنه ذكر الوصف ولا يقصد السب، فوصف الزمان هذا يجوز في اللغة باعتبار ما حصل فيه، كما قال الرب في كتابه في أيام نحسات، ولم يكن ذلك سب ليش للزمان، إنما ما جرى فيه وصف بحسب ما جرى فيه بأنها يوم نحس، وليس معناه أنه أثر، بل وصف، فهذا لا بأس. نعم. وعلى هذا في بعض اللهجات العربية إذا رأوا مصيبة في وقت يقول هذا نهار أسود، لأنه حدث في حريق، يقصد باعتبار ما حصل من حريق، لا يقول لعن الله هذا اليوم، لا هو اللي حرق بيتي اليوم، إنما وصف، إنما وصف. فعلى المسلم أن ينزه لسانه من هذا المسبه للزمان، ويتأدب بأدب رسول الرحمن الذي نهاه عن مثل هذا السب الذي يجهله نعم كثير من الناس، فيطلقون العنان للسان حتى يبلغ بهم مسبة الزمان وهو حقيقته، مسبة للفاعل وهو الرحيم الرحمن الحكيم العليم الخبير. المسألة السادسة، ويؤخذ من ذلك حينئذ النهي عن سب من ما لا اختيار له، فإن الزمان لا اختيار له، الفاعل هو الله، فحينئذ ينهى أن تسب مثلا إيش؟ الريح، الحر، المطر، الشمس، كما تسمع بعض الجهلة نعنبه ذا الحر، ممكن سمعته، أعوذ بالله يا أخي، ما تصرف الحر، كيف تلعن، تلعن أنت من تسبب في الحر، أنت لا تشعر، هذه أذية لله. نعم. وتسمع من يخر بيته بالمطر، الله يلعن أبو المطر هذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. إذن أخذنا من هذا الحديث أمور، أن لا تسب شيء ليس له اختيار، فإنه يعود على العلي القهار، لأنه هو الفاعل حقيقة. كذلك منها سب الحمى، قال النبي لا تسبوا الحمى، لا تسبوا الريح، مجموعة هذه الأحاديث، لا تسبوا الدهر، مجموعة هذه الأحاديث تدل أنه لا يجوز أن تسب شيء ليس له تصرف، لأنك حينئذ ستسب من الفاعل المتصرف، لأن هذا ما يتصرف. ومثل لكم تمثيل يعني يسير، أظنكم ما أحد يعني أرى من أحد منكم معارضة، إنسان محسن لك في الطائرة، يحدث هذا، يطفي قبل الإقلاع مكيف الطائرة، اشتد الحر، تجد إنسان محسن بجانب كريم الأخلاق سبحان الله يروح عليه على نفسه ويروح عليك، لكن التهى بقراءة جريدة أو شيء ولا زال يروح 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 إلى اقترب من وجهك وضرب أنفك. إذا قلت لعنة الله المروحة هذه ايش تقصد؟ اي انه هو حقيقة ليش الا روح عليك. هذا واضح مثال. طيب ننتقل اذن للذي بعده.
قال مالك عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد هو الانصاري وهو ثقة ثبت،
ان عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام، فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لساني المنطق بالسوء.
ما أجمل فقه مالك وبديع تصنيفه، جاء في كراهة الكلام بهذا الأثر الذي لا يعرف له اتصال وليس من شريعته، لأنه نسبه لعيسى ولا يعرف له اتصال على النبي عن عيسى، فهو من أخبار بني إسرائيل. لكن لما يأتيك عالم مثل هذا يحفظ من أخبار بني إسرائيل بارك الله له كمالك في علمه وجعله في عليين ما يوافق أصل أصيل في سنة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، تعرف فقه الرجل. فقد جاء في الأحاديث ما يدل على أو ما يذم المنطق السيء، فاستحب مالك حسن الألفاظ واجتناب ما يكره سماعه مما يستهجن العامة والعرف، استهجن فيكنى عنه كما هي طريقة هيش القرآن. فالقرآن ما جاء بلفظ الجماع الصريح، فذكر في القرآن مثلا بدل الجماع أو اللفظ الصريح للجماع، قال لا إله إلا هو أو لامستم النساء. شف سبحان الله العظيم. نعم، وسئل مالك عن الرجل يمس الشرج والعانة هل ينتقض وضوءه؟ قال أكره أن يمس ما يتقذر منه. ما قال العانة، الشرج، استحى. فشوف كيف أخ قال أكره أن يمس تقذرا، فيكنه الإنسان. وذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه قال لكي يتعفف الإنسان عن أن يضع في مخيلة أخيه ما يقبح من سريان ما فطرت النفس عليه من مثلا ميل للنساء، لا يقول مثلا في عرف عصرنا مثلا زوجتي فلانة أو إلى آخره باللفظ، حتى لا يتسارع في الذهن تخيلا، يقول أهلي بيتي. فكان بعض الملوك إذا أصاب الناس طاعون فطعنت امرأة من نسائه، فقال الأطباء طعنت تحت إبطها، الطاعون يأتي تحت الإبط، طاعون أظن تجي بثرة تحت الإبط أو شيء. فدخل على هذا الملك عمر بن العزيز سأله إيش اللي أصاب أو كذا امرأته، قال جاءها شيء تحت يدها. شوف التنزه، كان ممكن يقول إيش ابطأ، لكن ما وده يتكلم أمام رجل غريب لشيء يتسارع على ذهنه عورة امرأته فيقع بداهة يعني في ذهن ما يقبح أو شيء، فقال تحت يده. وذلك يقول البعض، ما يقول أصابتني يعني في كذا وكذا موضع في بدني آلة البول، يقول والله محاشمي حصل لي فيها ضرر أو فيها دما أو شيء، فهذا لأجل التنزه عن ما يكره من الكلام. فانظر لعيسى عليه السلام
رأى خنزير، والنفس يعني ذات الفطرة الحسنة مثل عيسى تكره هذا المخلوق، وربما قالت أبحك الله ابعد يا قدر أو كذا. فتذكر عيسى أنه ينبغي أن يعود لسانه على المنطق الحسن، لأن العوائد وتعود اللسان على المنطق الصحيح حتى لو مثبت الحيوان قد تجر إلى ما لا تحمد عقبه. فقال أنفذ بسلام، أنفذ بسلام، بسلامة لك منا ما نأذيك، أنفذ. قال عيسى هذا خنزير، قل لعيسى خنزير. قال إني أخاف أن أعود لساني على النطق بسوء. شوف كيف الأدب. والآن هذا عند العامة اللي يحضر حلقات العلم أسي منسي، أي شيء يخطر على بال العامة ولو مستهجم الكلام يقول ما يعرفون هذا الباب فيما يكرم الكلام. وهذه فائدة قراءة المصنفات العظيمة في الإسلام مثل موطأ مالك الذي صنفه في 40 سنة. وذلك كانوا يقولون في حسن المنطق والبلاغة، يقولون تقول ذا عسلا تمدح، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. شف المنطق الحسن، إنك تقول لناس عندك ضيوف حطيت لهم بر وعسل، تفضلوا على إيش؟ أقلطوا يا رجاجيل على إيش؟ على العسل. أما لو قلت لهم حياكم الله عطراش النحل، قي النحل من بجي؟ فلابد حينئذ من تحسين المنطق، وهذا والله إلى الآن في أفاضل العامة من غير أن يعرفوا هذا الباب. يقدم كلمة أنت بكرامة، يكنوا إلى الآن حتى ما يعرفوا هذا الباب، فطرة عند بعض كبار العامة من الأعمام والجد والخال والكبيرة السن من الجدة، باقي الفطرة السليمة ما يذكرون الأشياء التي تستقبح من الألفاظ، بل يذكرون الأشياء إيش؟ وإذا قالوا استعصموا بإيش بعد الله بمقدمة حسنة، الله يكرمك، الله كذا، سبحان الله كيف النفس مفطورة على الخير، لا إله إلا الله. وإذا به باب موجود عند أهل العلم لكراهة المنطق السيء. فالإنسان ما دام يا أخي الكلمة الطيبة يعني الكلمة التي تريدها تخرج أخرجها بمنطق حسن، يعني هي بتخرج أخرجها في قالب حسن حتى تقبل منك ولا تنسب أنت لقلة المروءة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في الألفاظ اللي أنت تخرجها من نفسك على نفسك، قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، أصبحت اليوم نفسي خبيثة. لا تقول هذا، لأنك ستتفاعل مع الكلمة ذي، ستتفاعل مع الكلمة ذي. قل لقصت نفسي، وهي نفس المعنى، لا تقول خبثت. والآن في علم النفس يطلبون علماء النفس في هذا العلم ألا يوجه الإنسان لولده مسبة قد يتفاعل منها ويتخلق بها وهو لا يشعر، لا تضره وتستقر في عقل الباطن. فما كلما أخفق معك مدرس الرياضيات ولدك أو الحساب تقول لا مو كذا يا غبي، يا أحمق، يا كذا يا كذا. بعد فترة الولد إذا هو فيه بلادة إنه ربما يتطبع بما سمع. ومن هنا قالوا كل رجل له نصيب من اسمه، تردد على شخص يا صالح يا صالح فربما يكون له نصيب من اسمه، ويحاول يتخلق بخلق الصالحين إذا كان مما ينتبه. وذلك أنا أذكر وذكر أظن ابن مالك أيضا في الموطأ لما عمر قال أنت من وين؟ قال من شهاب، من ذات لظى، من، فقال اذهب إلى بيتك قد احترق. وهذا يصح إسناده، لكن ينبغي الإنسان أن يحسن اختيار اسم ولده ولا يسبه هذه المسبات مثل يا غبي يا حيوان يا كذا، فإن الولد حينئذ ربما تخلق بشيء من أخلاق من تذكره ويدمن سماع
مثل ذلك منك ويدمن سماعه منك. لقيت شخص لما ذكرت هذا عن ابن القيم مرة فألقيت محاضرة في وسط عسكر قبل 18 سنة، وتقدم شخص سلم علي أو كان أمامي، اسمه الأول مغلي، يعني مغلي من غليان، فذكرت كلمة هذه فقلت له أنت سريع الغضب، قال لي والله عصبي مرة. فالمقصود أن الإنسان يحسن اسم ولده ولا يكر على أسماعه مسبة يتفاعل منها الولد، كما تسمعون بعض الآباء هداهم الله مما لا يراعي هذا الخلق الحسن. فهذا تطهير للسان من المنطق، منطق السوء. نسأله سبحانه أن يعصم ألسنتنا من كل ما لا يحب ويرضى، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، فإنه إذا صلح القلب صلح منطق اللسان، وإذا فسد القلب فسد منطق اللسان بل الجوارح والأركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا رأيت رجل سباب شتام يتكلم بغير مراعي لآداب الكلام، ينطق من غير تكنية لما يكره سماعه من قبيح الكلام، فاعلم أنه عنده نوع فساد في قلب المسكين، يحتاج إصلاح. قد أفلح من إيش؟ من زكاها، وقد خاب من دساها، أي أغرقها ودسها في الذنوب والخطايا والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم، حديث باب ما يؤمر به من التحفظ من الكلام. نعم،
باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة
الليثي وهو صدوق له أوهام،
عن أبيه
مقبول وهو عمرو بن علقمة الليثي وهو مقبول،
عن بلال بن الحارث المزني،
بلال بن الحارث المزني هو صحابي،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له به رضوانه إلى يوم يلقاه. نعم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. ليش؟ لأن فيه من؟ والد محمد هو عمرو بن علقمة، وهو مقبول يساوي مجهول. لكن الحقيقة الحديث له شواهد، وقد خرج هذا الحديث البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من غير طريق الحارث المزني، حيث أن النبي قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، عياذا بالله. ففي الحديث حينئذ وجوب تحري الألفاظ والكلام والمقاصد منه عند النطق به، وأن الرجل قد لا يظن في كلمة نطق بها مستخفا بها أن تبلغ في الإثم عند الله ما تبلغ، وإذا به يهوي بها في النار لعظم شأنه عند الله، أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في جهنم. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر، هذه رجل رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعتقد أنه هو يتكلم عند النبي يفهم النبي في موضوع. يا رسول الله ما نقصت كذا، رفع صوته كذا، يا الله يحبط عمله ولا يشعر من أول لآخر، ما تأدب مع الرسول. ما يتقدم مع الرسول. فانظر كيف ان في اعمال يتكلم بها الشخص، كيف ان تحبط العمل وهو لا يشعر. مثاله، تذكرون ذلك الرجل الذي جاءت قصته، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حديث جندب، أن رجلا كان يمر برجل ويعظه، يقول اتق الله لا تفعل، يقول شأنك أو كما يقول. المهم جاءه مرة قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل يعني فلان. شف، هذا كان مقصوده عياذا بالله قبيح، انه يريد يسير حكمة الله على حكمته هو، بما انه يفعل كذا وكذا اذن ينبغي ان يكون مستحق عند الله ان لا يغفر له. والله قد يعلم من حكمته وعلمه ان له حسنات ماحية، فالذي لا يغفر له المشرك، فجاء يتألى ويريد أن يجيش حكمة الله على حكمته، وهذا حيث استنقاص من حكمة الله بأن يجبر أن تكون حكمة الله على حكمته. فالله يحكم بما شاء، لا معقب لحكمه، هو الخبير العليم اللطيف. فلا يحل حينئذ أن تقول ينبغي لفلان أن لا يغفر الله له، أكيد ما راح يغفر لفلان. نعم، فهنا أحبط الله عمله. وقالت عائشة يا رسول الله حسبك من فلانة، يعني قصرها، ما كانت عائشة تلقي لهذا الكلام مثال. فقال لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزيت بالبحر. قال العلماء أي محيطات البحر كلها، الهادي والهندي والأطلسي إلى آخره، كلها دل على عظمة كلمة الغيبة. تذكر أخاك ما يكره في غير المجلس اللي أنت فيه، غير مصلح مثل التحذير إلى آخره. حينئذ كذلك سبحان الله يتكلم بالكلمة من رضوان الله. قيل هو الرجل يأتي لولي الأمر وينصح بينه وبينه ما يخشى السيف، يقول يا ولي الأمر أذكرك بالله، ترى فيه منكر كذا وكذا بينك وبينه، فيقوي إيمانه ولا يجامل، فيرفعه الله بهذه الكلمة، كلمة من رضوان الله. من سخطه أن يأتي عند ولي الأمر و يعرف ذاك المنكر ويستطيع يذكر به، تركه وصار يثني وترك نصحه، تملق به بكلام أمامه ليرضيه وترك نصحه في المنكر، فربما هوي في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب لمداهنته في الدين.
الله أكبر الله أكبر.